أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في القياس، قسمناه إلى قسمين: اقتراني واستثنائي. والاقتراني إلى قسمين كذلك: اقتراني حملي واقتراني شرطي. والاقتراني كما قلنا اللي هو القضية المتعارف، القياس المتعارف، ولا يصرح بالنتيجة ولا تكون النتيجة مصرحة كما هي بمادتها وهيئتها في إحدى المقدمتين. وذكرنا أنه لا بد من توفر الشروط أو قواعد، كما عبر الماتن، قواعد عامة. شو يعني كلمة عامة؟ يعني جارية في كل أشكال القياس الاقتراني، لأنه رح يجي معنا الآن أن هناك أربعة أشكال لهذا القياس. هذه الشروط العامة لا بد أن تكون متوفرة. لماذا؟ ليصح الإنتاج من هذا القياس. سيأتي معنا قواعد خاصة، يعني عادة لما بيعبروا عامة مفروض في مقابل خاصة. لو ما فيش خاصة كان القواعد، فقواعد عامة في مقابل خاصة أنه كل شكل من الأشكال لابد من توفر شرط أو شرطين فيه حتى يكون منتجا زيادة على هذه الشروط الخمسة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الآن نقرأ. قال: كيفية الاستدلال به بالقياس الاقتراني الحملي هي أن يعمد المستدل إلى تأليف قضية أحد عنصريها هو الجزئي ويضعها صغرى للقياس، ثم يعمد إلى التماس القاعدة الكلية، يعني الكبرى العام، التي تنطبق على الجزئي بعد التأكد من أنها قد برهن على صدقها في محلها. قد برهن على صدقها إذا كانت تحتاج إلى برهان، وإذا كانت من القضايا التي لا تحتاج إلى البرهنة مثل اجتماع النقيضين محال، فهي واضحة بالوجدان، يعني مش بحاجة لبرهان، كل واحد بيدرك صحتها. مثلا لو كانت القاعدة من القواعد العامة في الرياضيات أو الفيزياء أو الجغرافيا الطبيعية، اللي بتدرس يعني الظواهر الطبيعية الموجودة على سطح الأرض، فقبل أن يدرجها المستدل كبرى للقياس عليه أن يتأكد من صحتها وصدقها في محلها، يعني في علم الرياضيات أو الفيزياء أو الجغرافيا الطبيعية. وبعد التماس القاعدة الكلية والتأكد من صدقها يدرجها المستدل كبرى للقياس الموجود أمامه، ثم يعمد إلى استخراج النتيجة، وذلك بأن يؤلفها من الأصغر والأكبر. يؤلف النتيجة من الحد الأصغر الموجود في المقدمة الصغرى ومن الحد الأكبر الموجود في المقدمة الكبرى، يجمع الحدين بصير في عنده قول، يعني مركب تام، يعني قضية هي النتيجة، بوضع الأصغر موضوعا والأكبر محمولا. فلاستخراج النتيجة من المثال الآتي: الحديد معدن صغرى، وكل معدن عنصر بسيط. نأخذ الأصغر وهو الحديد موضوعا، ونأخذ الأكبر وهو عنصر بسيط محمولا، ونؤلف منهما قضية هي النتيجة، فنقول الحديد عنصر بسيط. فهذه صادقة لصدق المقدمتين. الخلاصة والخطوات التي تتبع في الاستدلال بالقياس هي ما يلي: تعيين المطلوب، يعني ما هو الشيء الذي نريد إثبات صدقه أو إثبات كذبه. يعني في القضية السابقة نحن نريد أن نعرف هل الحديد عنصر بسيط فعلا فهي صادقة أو لا، فنستدل كما ذكرنا. هي أولا. الخطوة الثانية: تأليف صغرى أحد عنصريها الجزئي المطلوب معرفة حكمه. احد عنصريها يعني الحد. مش قلنا نحن انه كل مقدمه فيها حدان اللي هي الموضوع المحمول او مقدم تالي، فهذه الصغرى احد عنصريها هو الجزء اللي بده يكون هو الموضوع في النتيجه وبدنا نحكم عليه. المطلوب معرفه حكمه. تأليف كبرى من القاعدة الكلية التي تنطبق على الجزئي بعد التأكد من صدقها. الخطوة الرابعة استخراج النتيجة بتأليفها من الأصغر موضوعا والأكبر محمولا. تنبيه: نتيجة القياس دائما تتبع أضعف المقدمتين في الكم والكيف ما سبقت الإشارة إليه، فإذا كانت إحدى المقدمتين جزئية لابد وأن تأتي النتيجة جزئية، وإذا كانت إحدى المقدمتين سالبة لابد وأن تأتي النتيجة سالبة. الآن وصل الكلام إلى الأشكال الأربعة. قال: ينقسم الاقتراني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط في مقدمتيه إلى أربعة أقسام تسمى بالأشكال الأربعة، وهي طبعا هون التقسيم إلى الأشكال الأربعة يأتي في الحمل وفي الشرط، وإن كان جرت العادة في هذا الكتاب وفي كثير من الكتب إنه التركيز على الحمل اللي بتكون المقدمتين حمليتين. يعني إن شاء الله نذكر في آخر الكلام عن الأشكال الأربعة شيء يرتبط ولو إنه مثال أو كذا بالنسبة لل الأشكال إذا كانت القضية يعني بعض المقدمات شرطية أو كلا المقدمتين شرطية. قلنا إنه القياس الاقتراني يتألف من مقدمتين، هذه صارت واضحة. طبعا فيها إشارة سريعة فيما سبق قلت لكم إنه القياس يتألف من مقدمتين أو أكثر، هذه أو أكثر بالدقة لابد وأن ترجع إلى مقدمتين. يعني بده يصير في عندك مقدم، يعني بتصير في عندك قياسان. يعني هو أنه عندك أنت أمامك قياس بقلب مقدمتان، حتى تحكم تحتاج إلى مقدمة ثالثة. هاي المقدمة الثالثة بترتبها بقياس تطلع بنتيجة، هيدي النتيجة بترجع بتستفيد منها مع المقدمتين اللي موجودين بهالقياس مع مقدم، يعني تاخد النتيجة وبتاخذ النتيجه من القياس الثاني بتجمع بتعمل منهم قياس ثالث وبتطلع بنتيجه. هذا المقصود انه المقدمتين واكثر، والا مرجع والا كل قياس عفوا هو يتالف فقط من مقدمتين
قياسان.
ايه يعني هو قياسان سيتكيل قياس بقلبه بس مقدمتين، احسن يفكر الواحد انه لا ممكن تجعل ثلاث مقدمات بالقياس. فاذا يتالف من مقدمتين، المقدمتان تشتمل احداهما على الحد الاصغر والثانية على الحد الأكبر اللي هو الحدود، واضح العناصر، والأخرى تشتمل على الحد الصغرى تشتمل على الحد الأصغر والحد الأوسط، والكبرى تشتمل على الحد الأكبر والحد الأوسط. فعندنا حد متكرر. للقياس الاقتراني أشكال أربعة. كيف تم هذا وكيف نحدد الشكل الأول مثلا من الثالث؟ مرجع ذلك إلى النظر إلى الحد المتكرر، إلى هذا الحد الأوسط. أين موضع هذا الحد الأوسط؟ فإذا المقسم في تقسيم القياس الاقتراني إلى أربعة أشكال هو موضع الحد الأوسط، موقع الحد الأوسط تنظر إليه ومن خلاله تحكم إنه هذا من أي شكل من الأشكال الأربعة. إذا عندك ورقة لحتى أقول لك كل شكل شو هو لحتى يسهل معنى الكلام في كل ما سيأتي. لا لا خلص، ما إذا عندكم ورق مش الحال. فإن كان هذا الحد الأوسط المتكرر محمولا، يعني كيف أنتم ممكن تعملوا؟ اكتبوا أنتم فوق موضوع محمول لهي الصغرى، موضوع محمول للكبرى، واضح؟ على اليمين شكل أول، شكل تاني، شكل تالت، شكل رابع. وأنا بقول لك أنت بتحط مثلا إذا كان الحد الأوسط هو موضوع بتحط تحته حد أوسط، أنت حط فوق حد شو اسمه موضوع محمول، موضوع محمول اللي هي الصغرى والكبرى، وعلى اليمين شكل أول، شكل تاني، شكل تالت، شكل رابع. وانت بتصير تعب الفراغ. فان كان الحد الاوسط المتكرر محمولا في المقدمة الصغرى، تحت كلمة محمول الاولى بتحط تحت حد اوسط. فان كان الحد الاوسط المتكرر محمولا في المقدمة الصغرى وموضوعا في المقدمة الكبرى، كان القياس من الشكل الاول. يعني ساعات الحد الاصغر هو موضوع في الاولى والحد الاكبر هو محمول. هلا الاوسط هو موجود شو؟ محمول بالصغرى وموضوع في الكبرى. واضح؟ الحد الاوسط هو محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى. يعني الحد الاصغر شو صار؟
موضوع.
موضوع بالصغرى، تحت موضوع بتحط حد اصغر، والحد الاكبر هو محمول في الكبرى. يعني صار بالنص موجود الحد الاوسط. واضحه؟ وان كان الحد الاوسط محمولا في المقدمتين، يعني تحت المحمولين بتحط مرتين حد اوسط، كان القياس من الشكل الثاني. بدك تحت يعني المجسم حط مثال للشكل الثاني. كل انسان حيوان، تحت يعني تحت المربع كله مثلا هون الشكل الثاني. كل انسان حيوان،
كل متحرك حيوان،
ولا شيء من الحجر بحيوان. فكلمة حيوان جاي شو؟ محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى. النتيجة لا شيء من الإنسان بحجر. وإن كان الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين، كان القياس من الشكل الثالث. الحد الأوسط هو موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى، هذا الشكل الثالث. مثاله: كل غراب أسود وكل غراب طائر. كلمة غراب اجت موضوع في المقدمتين. النتيجة: بعض الأسود طائر. كل غراب أسود وكل غراب طائر. نتيجة بعض الأسود طائر. رح يجي معنا ليش النتيجة؟ ها؟
العلاقة نتيجة المشاكل
مجرد جزئية. يا رح يجي. إنه بس يكون في عندك أنت يعني كليتين بيجي إن شاء الله تعالى. بعض الأسود طائر. فكلمة أسود هي شو؟ موضوع. هو الحد الأصغر. لذلك جاء موضوعا في النتيجة. وكلمة طائر أكبر، لذلك جاء محمولا. وإن كان الحد الأوسط موضوعا في المقدمة الصغرى ومحمولا في الكبرى، كان القياس من الشكل الرابع. الحد الأوسط موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى. مثاله: كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. النتيجة: بعض الحيوان ناطق. كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. الحد المتكرر إنسان، هذا بدنا نحذفه، يبقى عنا كلمة حيوان وكلمة ناطق. النتيجة: بعض الحيوان ناطق وكل ناطق إنسان. النتيجة: بعض الحيوان ناطق. إذا بتلاحظوا مسألة تسمية الأشكال بالشكل الأول تاني تالت رابع مش عبثية. الشكل الأول يقولون بأنه بديهي الإنتاج. مرة معنا شو يعني بديهي؟ شو يعني نظري؟ بديهي لا نحتاج أن نقيم الدليل عليه. الشكل الأول لا نحتاج أن نقيم الدليل على أنه إن سلمت المقدمتان فهو ينتج. ليش؟ لأنه أصلاً الحد الأصغر جاي موضوع في الصغرى، هو في النتيجة موضوع. والحد الأكبر جاي محمول في الكبرى، هو في النتيجة محمول. والحد الأوسط جاي بوسط المقدمتين. فقط يكفي أن تحذف
حد الأوسط بسهولة، فينجذب الأصغر إلى الأكبر ومثل ما هو بتحطه نتيجة. أما لما صرنا نحن عم ننتقل إلى الشكل الثاني، بتلاحظوا أنه بالشكل الثاني حينما جاء الحد الأوسط محمولا في المقدمتين صار عندنا مشكلة. شو هي المشكلة؟ أنه المحمول في النتيجة اللي هو حجر كان موضوعا في الكبرى، فلم نحتفظ على مكانته. هو موضوع في الكبرى، نراه في النتيجة محمولا، ولا نجد أن الحد الأوسط موجود في وسط المقدمتين، فكيف تقولون بأنه منتج؟ نقيم الدليل عليه. بس أين نقيم الدليل عليه؟ في منطق المضفر. كذلك الشكل الثاني والثالث، فكلما الثالث والرابع كلما تلخبط الحد، يعني كلما لم ينتظم ولم نحتفظ على موقع الحد الأصغر والحد الأكبر بلحاظ النتيجة، بيبتعد الشكل عن الشكل الأول. لذلك ترى أن الشكل الرابع شو صار موضوع؟ صار العكس كليا، صار الحد الأصغر محمولا مع أنه في النتيجة موضوعا، وصار الحد الأكبر موضوعا مع أنه في النتيجة محمولا، فلذلك صار أبعد الأشكال. ويذكرون كما سترون إن شاء الله في منطق المظفر أنه الشكل الرابع والشكل الثالث والشكل الثاني في مقام الاستدلال على أنها تنتج ترجع كلها إلى الشكل الأول اللي هو بديهي الإنتاج، تاني والثالث والرابع، لأنه كل شيء نظري بدك تستدل عليه المفروض أنه يرجع لشيء بديهي، بدك ترجع لشيء بالأخير ما بتستدل عليه. يعني هلأ ابني من وين إجا؟ لا، إذا يحتاج إلى علة شو العلة؟ بيو. طيب بيو شو علته؟ بيو معلول، يعني يحتاج إلى علة بيو. بالنتيجة إذا بدك تضلك العلة بدها تضل شو؟ معلول، يعني مش إنه حادث، لازم توصل إلى مكان العلة لا تكون محتاجة إلى علة اللي هو واجب الوجود الله تعالى، وإلا بتضلك ماشي، وهذا بسموه تسلسل، التسلسل باطل كما سيأتي معكم يوما ما. واضح؟ الشكل الأول. الشكل الأول اتضح مما سبق تعريفه، هو ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. هذا الشكل الأول، بما أنه هو الأول فالحد الأصغر موضوع والحد الأكبر محمول، فقط نحذف الحد الأوسط ونجمع بين الموضوع والمحمول. مثاله واضح، بعض الحيوان إنسان وكل إنسان ناطق، نحذف إنسان وإنسان النتيجة، فبعض الحيوان ناطق. شروط الإنتاج في الشكل الأول، نرجع من عيد إنه ذكرنا قواعد وشروط عامة نحتاج إليها في الأشكال الأربعة. الآن الشكل الأول بخصوصه بالنظر إلى ترتيب الحدود فيه نحتاج فيه إلى شرطين. هذه الشرطين شو يعني؟ هذه الشرطين يعني راح تشوفوا إنه بعض الشروط الخاصة ترجع إلى بعض الشروط العامة، ولكن نذكرهم مع خصوص الشكل الأول أو الثاني أو كذا لأنهم محققات، يعني هن اللي بيحققوا لي ترتيب الشروط العامة. ليش؟ لحتى ينتج الشكل الأول. يعني مثلا الشروط العامة قال لك أنه يمكن أن تنتج، لا يمكن أن تنتج من جزئيين، جزئيتين، المقدمة من جزئيتين. بيجي بالشكل الأول ماذا يقول لك؟ نفطر بالشكل الأول، يشترط في الشكل الأول أن تكون المقدمة الصغرى موجبة، أن تكون المقدمة الصغرى شو؟ موجبة. سواء كانت كلية أو جزئية. إذا كانت جزئية ترجع للشكل للشروط العامة، ممنوع الكبرى تكون جزئية. إذا كانت كلية بجوز الكبرى تكون جزئية وممكن تكون كلية. يعني دائما لا تنسى أن تربط الشروط العامة مع الشروط الخاصة. بيجي فضل اجتماع الشرطين مع الشروط العامة. الشروط العامة أعطتك الحرية. كيف؟ الشرط العام أعطاك الحرية. الشكل الأول قال لا، أنا لحتى أكون منتج بدك تحدد لي عندي الشرطين لازم هودي تحافظ عليهم معي، مع محافظة الشروط العامة الخمسة. الشكل الثالث رح يجي معنا شرط مرجعه إلى شرط من الشروط العامة، بس إنه يتم التنبيه عليه بالشكل التالي بطريقة معينة يرجع إلى بعض الشروط العامة، ولكن هو ينادي إنه أنا بالخصوص بالنظر إلى ترتيب حدودي أحتاج أن تكون مقدماتي بهذا الشكل. طبعاً بالأشكال الأربعة ما بتنسيهن، بتيجي بتطبق أنت الشروط الموجودة في الشكل الأول ثم تنظر إلى الشروط العامة تطبقها أيضاً. فعندك أنت يشترط في الشكل الأول أن تكون المقدمة الصغرى موجبة سواء كانت كلية أو جزئية، ما عنده مشكلة الشكل الأول، فقط عنده مشكلة أن لا تكون الصغرى سالبة. وبيانه ودليله يأتي في منطق المظفر. فلو كانت الصغرى سالبة لا يكون القياس من الشكل الأول منتجان. مثاله: لا شيء من الحيوان بجامد. هو فعلا هيك، لأنه الجماد ما بيتحرك ما بيحس، الحيوان بيتحرك. فلا شيء من الحيوان بجامد وكل لا شيء من الحيوان بجماد وكل جماد فهو جسم. النتيجة: لا شيء من الحيوان بجسم. إذا غلط، شو سبب الخطأ؟ أنه الصغرى كانت سالبة. بتجيب لي مثال تصدق، بقول لك ما عندي مشكلة، مش قاعدة كلية. فمجرد ما يكون في عندك مورد بتطبق فيه باقي الشروط والنتيجة كمان تتبع أضعف المقدمتين وكل شيء، لكن الصغرى جاءت سالبة، مجرد وجود مورد النتيجة ما بتصدق، مع أنه المقدمتين صادقتين وباقي الشروط محتفظ عليها وإجت النتيجة كاذبة. هذا دليل أنه في عندي خلل، يحتاج الشكل الأول إلى شرط زائد اللي هو أن تكون الصغرى موجبة. هذا البيان احفظوه لأنه بيأتي مع كل الأشكال، أنه ليش لابد من هذا الشرط. وإذا بيتبين عنا مورد يعني مع عدم الالتفات إلى هذا الشرط بالخصوص تطلع النتيجة كاذبة، فإذا لابد من وجود شرط يجعل الشكل الأول أو باقي الأشكال منتجا دائما نتيجة صحيحة عند صحة المقدمتين. يشترط هذا الشرط الثاني، في شيء مش واضح؟ هو بده نحفظ، بده نحفظ وممارسة وتكرار تكرار تكرار، بيصوروا سهلين يعني، بدهم تكرار وحفظ. يشترط في الشكل الأول أن تكون المقدمة الكبرى كلية سواء كانت موجبة أو سالبة. كبرى إذا كانت موجبة لا تضر في الشرط الأول إنه الصغرى موجبة، شك؟ وإذا كانت سالبة لا تضر، ما هي حافظنا على الموجبة، فلا تضر سواء كانت سالبة أو موجبة لأنه فيش عنا سالبتان. فلذلك الكبرى فقط لابد أن تكون كلية، بس إذا كانت كلية فساعد الصغرى ممكن جزئية ممكن تكون كمان كلية بس موجبة. موجبة هذا منحافظ، فهيك قصدي عم نرتبهم بالنظر إلى الشروط العامة، فمعاش عنا مشكلة. الكبرى المهم أن تكون كلية سواء كانت موجبة أو سالبة. بتقلي يعني ما في مشكلة تكون سالبة، بقلك إيه، بتقلي ما سالبتان، بقلك ما اشترطنا في الصغرى أن تكون موجبة. فمفروغ عنا صار إنه الموجبة لا تكون سالبة، الصغرى لا تكون سالبة. بيان الدليل بعدا يأتي معكم. فلو كانت الكبرى جزئية لا يكون القياس من الشكل الأول منتجا، مثاله كل إنسان حيوان. ممتاز، حافظنا على الشرط اللي هو صغرى موجبة، كل إنسان حيوان. الكبرى بعض الحيوان فرس، فالنتيجة بعض الإنسان فرس، كاذبة. ليش؟ لأنه إجت الكبرى جزئية، إجت الكبرى جزئية، بعض الحيوان فرس. هي صحيحة، بس ليش ما إجت النتيجة صحيحة؟ مع أن المقدمة الأولى كل إنسان حيوان صحيحة، المقدم الثاني بعض الحيوان فرس صحيحة. ليش ما أنتجت نتيجة صحيحة؟ لأنه الكبرى هن بعد ما قدموا البرهان اللي سيأتي معكم في مراحل آتية، تبين من البرهان أنه الخلل إذا كانت الكبرى جزئية في خلل. هذا المثال بذكروه بأشكله كمان إشكال معين، أنه في الحائط فأرى، وشو بعد؟ وكل فأرة لها أذنان، فالحائط له أذنان.
ليش ما قالوا فيه؟
ما هي واحدة من الإشكالات، واحدة من الإشكالات إنه الموضوع هو في الحائط، مش حائط.
مش حائط.
رجعوا حلوها هني، بس عملك إنه عادة هيك بيرتبوا الأمور. نحن عنا خلل هون، مشكلة إنه اللي عم نذكرهم يعني. إنه بقلوش معنى. بيذكروا إسا هني شو خلالة هذه، بس إنه هو مثال معروف بيذكروا يعني. والعرف بيقول لك ما الحيطان إلى واضح؟ تفضل تفضل. ما في هون اليوم؟
أقسام الشكل الأول
الآن. الآن الأقسام والقياس من الشكل الأول، يعبرون في الكتب ضروب الشكل الأول. شو يعني ضرب؟ يعني النموذج، يعني النوع، يعني قسم. طبعا إذا غضضنا النظر عن الشروط العامة وعن الشرطين الخاصين للشكل الأول، يمكن أن نأتي بستة عشر صورة من صورة القياس من الشكل الأول، 16 ضرب. بس نحن بحاجة إلى شو؟ أنتوا المقاومة بس تسمعوا ضرب. بس الشروط العامة بدنا نطبقها. حينما نطبق الشروط، لأنه أنت من ضمن ضروب الشكل الأول، جزئي جزئي، سالبة سالبة، مع الحفاظ على الحد، بصير انت الجزئي جزئي بتحذفه من الشروط بفضل الشروط العامة، سالبة سالبة بتحذفه بفضل، وهكذا ترجع مع الشروط الخاصة. بالأخير يبقى عندنا أربعة ضروب منتجة فقط للشكل الأول. هو بدون حفظ، لأنه انت أحيانا قد تكون ناسي بتكتبهم كلياتهم، بصير تحذف تتذكر كذا، تعرف انه في عندك بس أربعة ضروب من الشكل الأول هن المنتجين فقط بفضل الشروط العامة والشرطين الخاصين. خلص إسا بالقراءة بنقرأ الأقسام منشوفهم. ننتقل للشكل الثاني. الشكل الثاني كذلك اتضح مما سبق تعريفه، هو القياس الذي يكون الحد الأوسط فيه محمولا في كلا المقدمتين. حد الأوسط محمول في كلا المقدمتين. فصار عندنا الخلل وين؟ الخلل فقط في موضوع الكبرى، هذا راح يكون بالنتيجة محمول، مع أنه جاء في المقدمة جاء موضوعا. واضح؟ شروط الإنتاج في الشكل الثاني. فيما سبق ذكرنا شروط العامة، الآن بالنسبة للشكل الثاني هنا يوجد شرطان أيضا يشترط أن تكون المقدمتان مختلفتين في الكيف. ما يعني كيف؟ إيجاب وسلب. نحن من الشروط العامة قلنا أنه لا يجوز أن تكون المقدمتان سالبتين بس يجوز أن تكون موجبتين. إجا الشكل الأول، الشكل الثاني قال للشروط العامة أنا معك لكن أنا لحتى أكون ناتج لو سمحت اسمح لي بالموجبتين بدي يكون عندي موجبة وسالبة. واضح؟ يعني هن مش سهلين بس عم نقول انه مش مبتلى الواحد فيهم كثير لانه هو المستخدم في كل العلوم الشكل الاول. دائما بنحاول بالعلوم لنبين بنحاول نجيبها على طريق الشكل الاول عادة هيك. فإذا يشترط أن تكون المقدمتان مختلفتين في الكيف، بمعنى إذا كانت الصغرى موجبة لابد أن تكون الكبرى سالبة، إذا كانت الصغرى سالبة لابد أن تكون الكبرى موجبة. دليله يأتي: لو كانت المقدمتان في الشكل الثاني متحدتين في الكيف
موجبتان
لا ينتج القياس. سالبتان مرئ في الشروط العامة لا يجوز، يعني موجبتان. نذكر مثال: كل إنسان حيوان صادقة، وكل فرس حيوان صادقة. كل فرس حيوان، الحد المتكرر إجا محمول اللي هو كلمة حيوان. النتيجة كل إنسان فرس، هذه النتيجة مش بس إنه كاذب أو كارثة، يعني إنه كل إنسان فرس. لا تصح هذه النتيجة، بعض الموارد كذا بتصح. بدنا قاعدة عامة، وجود خلل في بعض الموارد يكفي أن لا نأخذها على ما هي عليها دون ذكر شرط خاص هو اختلاف في الكيف. واضح؟ مش هنذكر نحن مثال على السالبتين صار واضح. الشرط الثاني: يشترط في الشكل الثاني أن تكون المقدمة الكبرى كلية سواء كانت موجبة أو سالبة. بس إذا كانت موجبة لابد أن تكون الصغرى سالبة، وإذا كانت سالبة لابد أن تكون الصغرى موجبة نظرا إلى الشرط الأول. فلو كانت الكبرى جزئية لا يكون القياس من الشكل الثاني منتجا دائما. مثاله: لا شيء من الإنسان بفرس، وبعض الحيوان فرس. ممتاز، موجبة سالبة وموجبة، يعني حافظنا على الشرط الأول. لكن جاءت الكبرى شو؟ جزئية غير كلية. لا شيء من الإنسان بفرس وبعض الحيوان فرس. النتيجة: بعض الإنسان ليس بحيوان، وهذه لا تصح. واضح؟ هذه الشرطان. أما أقسام الشكل الثاني أو قل ضروب الشكل الثاني كذلك تأتي عندنا 16 ضربا. فقط عندنا 4 ضروب منتجة نظرا إلى الشروط العامة والخاصة. واضح؟ فبالشكل الأول 4 ضروب منتجة، بالشكل الثاني 4 ضروب منتجة. ننتقل إلى الشكل الثالث. تعرفه صار واضحا مما سبق. هو ما كان الحد الأوسط فيه موضوعا في كلا المقدمتين. صار عندنا الخلل شو؟ الخلل أن الصغرى الحد الأصغر جاء محمولا في الصغرى مع أنه في النتيجة موضوع. أيضا الشكل الثالث كما فعل الثاني والثالث يصرخ ويقول أحتاج إلى شرطين خاصين بي حتى أكون منتجا زيادة على الشروط العامة الخمسة. واضح؟ الشرط الأول: يشترط أن تكون المقدمة الصغرى موجبة سواء كانت كلية أو جزئية فلا مانع. يشترط أن تكون المقدمة الصغرى موجبة. فلو كانت المقدمة الصغرى سالبة، الكبرى شو بدها تكون؟ موجبة. فلو كانت المقدمة الصغرى سالبة لا يكون القياس منتجا دائما ضمن الضوابط والقواعد. مثاله: لا شيء من الإنسان بفرس. الحد المتكرر هو إنسان، جاء موضوعا في الصغرى. لا شيء من الإنسان بفرس صغرى سالبة، وكل إنسان حيوان كبرى موجبة. النتيجة: لا شيء من الفرس بحيوان. هو نحن عم نقول لابد أن تكون الصغرى موجبة. بدنا نجيب مثال إنه ما منحافظ فيه على هذا الشرط، يعني نجيب الصغرى سالبة. جبنا الصغرى سالبة، تبين فعلا إنه مع أنها صادقة المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى صادقة، النتيجة طلعت كاذبة. ليش؟ بالبرهن البراهن الآتي إن شاء الله معكم بتبين إنه الخلل هو في الصغرى، لأنها جاءت سالبة لم تكن النتيجة صادقة. فلذلك لابد للصغرى أن تكون دائما موجبة. واضح؟ سواء كانت جزئية أو كانت كلية. نعم.
كاتب بس كلية ما كاتب
جزئية. وين؟ بالشكل الثالث.
لا الثالث.
نحن بالثالث هلا. لا صرنا بالثالث. الشكل ايه شو؟
ما عم اعطيه هو الاول والثاني والثالث.
ايه.
لا
ماني اصلا بعد مش عم طبق، بس عم بشرح الدرس. هودي امثله ذاكرهم هو ليبين بس فيهم المشكله. فالشكل الثالث نرجع من عيد. الشكل الثالث هو ما كان الحد الاوسط فيه موضوعا في كلا المقدمتين. يحتاج هذا الى شرطين كذلك. الشرط الاول يشترط ان تكون المقدمه الصغرى موجبه. أما لو كانت المقدمة الصغرى سالبة لن تكون النتيجة دائما صادقة في كل الموارد. ممكن إيه. جبنا كثير من أول ما بلشنا المنطق ذكرنا أنه لما بيكون في عندك خلل في بعض الموارد تصدق في بعض الموارد لا تصدق، فساعتها فيش أعطي ضابطة كلية. وأما بتفتل بالبسكلة أو بالسيارة وبتلتقى بها قاعدة حتى تطبق عليها القاعدة. ليش؟ لأنه بينت لك أنه في بعض الموارد لما بتجي بتلاقيها كاذبة. نحن بدنا نلاقي ضابطة أنه وما بتروح وبتجي بتشوف مكذب للنبي صلى الله عليه وآله تقول عنه كافر. أما إذا تبين بالدليل لا أنه بعض من يكذبون النبي صلى الله عليه وآله غير كفار، ما في كلمة شوف واحد عم بكذب النبي صلى الله عليه وآله يقول عنه كافر. يعني تبين معي انه مش دائما عم بيكون كافر، فما في اسس اني كبرى كلية. نفس الشيء هون تبين معي على انه مش كل ما حافظت على الشروط العامة فقط جيت اني غيرت الحد الاوسط وساويته على نسق الشكل الثالث، يعني خليت الحد الاوسط موضوعا في كلا المقدمتين، فقط اطبق الشروط العامة وما بتكون صادقة عند صدق المقدمتين. لا، تبين معي انه إذا أنا جعلت الصغرى سالبة والكبرى موجبة، وهذا أصلا لا يخل بالشروط العامة، عم شوف إن على الأقل في مثال واحد بيكفيني. قد هذا المثال واحد يكون عنده إخوة، يكون عنده إخوة نفس الشيء، بس تكون سالبة المقدمة الصغرى بده يكذب، ما في استفيد منه ضابطة كلية. فاللي بيعطيني ضابطة كلية لابد أن تكون الصغرى موجبة. الشرط الثاني يشترط في الشكل الثالث أن تكون إحدى المقدمتين كلية. أن تكون إحدى المقدمتين كلية. إيه. فلو كانت الصغرى كلية لابد أن تكون. فلو كانت الصغرى كلية لابد أن تكون موجبة كلية الصغرى. الشرط الثاني لابد يشترط أن تكون إحدى المقدمتين. هيك قلت أنا ولا قلت الكبرى؟ إحدى المقدمتين كلية، واحدة بتكفي. هذا عنده شرط. ها؟
نانا بيمشي؟
ما في مشكلة.
بس لازم يكون في كلية.
إيه بتقلي أنت هذي، ما قلنا نحن ممنوع من جزئيتان. بقلك هذا يؤكد. يؤكد على ذلك لأنه له خصوصية بحسب ترتيبه. بالبراهين بتبين معكم إنه ليش هذا بالخصوص عنده أزمة كبيرة إذا بتتساوي جزئيتان. فيشترط أن تكون إحدى المقدمتين كلية. فلو كانت الصغرى هي الكلية، شو بتكون الصغرى؟ موجبة كلية، لأن قلنا بالشرط الأول لازم تكون موجبة. فإذا كانت الصغرى فصارت الصغرى موجبة كلية. طيب فلو كانت المقدمتان جزئيتين لما صح القياس كما ذكرنا فيما سبق، لا يكون القياس صحيحا دائما. مثاله بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان فرس. حيوان الحد الأوسط إجا موضوع في كلا المقدمتين، النتيجة بعض الإنسان فرس وهي كاذبة. في شيء؟ بعض الإنسان فرس وهذه كاذبة. أقسام وضروب الشكل الثالث 16 كما قلنا. المنتج بتطبيق الشروط يكون عندنا فقط، يكون عندنا 6 ضروب وأقسام منتج للشكل الثالث. بتقلي فيما سبق كانوا 4، بقولك هون يصير عندنا شيء مساعد خلى انه ما نحذف الزيادة، اللي هو ان الشرط الثاني تقريبا هو موافق، يعني هو مش هو موافق للشرط لشرط من الشروط العامة، فما زدنا شيء جديد حتى من خلال نحذف. مثلا قياسان من القياسات 16، مش يعني صورة قياس يعني من 16، لأن إنه ممكنات مع الشكل الثالث. واضح؟ فعندنا 6 ضروب منتجة مع الشكل الثالث. الشكل الرابع أيضا تعريفه صار واضحا مما سبق، هو ما كان الحد الأوسط فيه يعني في الصغرى موضوعا وفي الكبرى محمولا. يعني هذا خرب الدنيا، لأن الحد الأصغر صار محمول في الصغرى مع أنه في النتيجة موضوعا، والحد الأكبر صار موضوعا في الكبرى مع أنه في النتيجة محمولا. لذلك هو أبعد الأشكال، لأنه أصلا لم يحافظ على أي ترتيب بالنسبة إلى الحدود والنتيجة أبدا. وهذا الشكل الرابع له أيضا شرطان ليكون منتجا. الشرط الأول أن تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية، أن تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية. فلو كانت كلا المقدمتين سالبة جزئية، طبعا انسى الموضوع، يعني لا ينتج. إذا كانت كلا المقدمتين سالبة جزئية
شرطان من خلال
فهذا أبدا لا ينتج. هي إذا كانت هون سالبة جزئية فبدها تكون الكبرى شو؟ موجبة كلية، لأنه ممنوع تكون سالبة لأن صور عندك سالبتان، وممنوع تكون عندك ممنوع تكون جزئية لأنه صور عندك جزئيتان. بس قبل هذا الشرط فينا نحن الكبرى تكون هي السالبة الجزئية بالنظر إلى الشروط العامة. كبرى تكون سالبة جزئية بتكون الصغرى موجبة كلية، لكن الشرط الشكل الرابع بالنظر إلى ترتيباته فهو لا يختص بأن تكون الصغرى سالبة جزئية. واضح؟ الشرط الثاني أن تكون صغرى كلية واضح فوق إحدى المقدمتين، مش الصغرى. أنا قلت الصغرى، قلت الصغرى أنا ها؟ شفت ألا تكون إحدى مقدمتين سالبة جزئية، أنا عكست. ألا تكون إحدى مقدمتين سالبة جزئية، فكنت عم بقول أنا مع أنه بالنظر للشروط العامة فيش مشكلة، انه تكون سالبه جزئيه فالثانيه تكون موجبه كليه. هذا الشكل الرابع يقول انا لا اريد هذا الخيار، انه تكون واحده من المقدمتين سالبه جزئيه. ممكن تكون سالبه كليه وممكن تكون موجبه جزئيه، اما سالبه جزئيه ممنوع عذرا. الشرط الثاني ان تكون صغراه كليه اذا كانت مقدمتاه موجبتين. إيه. فهون عقد المساله اكثر. ليش؟ لانه اصلا هو شكله معقد، لانه خالف كل الترتيبات. ان تكون صغراه كليه اذا كانت مقدمتاه موجبتين. نجي اول شيء، يعني عندي ان المقدمتين موجبتان، في عندي مشكله؟ عنديش مشكله. لا بيختل الشروط العامه الخمسه ولا بيختل الشرط الاول اذا كانت المقدمتان موجبتين. لكن قال انه اذا كانت المقدمتان موجبتان لابد ان تكون الصغرى كليه، صح؟ ان تكون صغراه كليه اذا كانت مقدمتان موجبتان. فبتصير عندنا الكل الصغرى موجبه كليه والكبرى موجبه جزئيه او كليه. الكبرى واضح. اما اذا كانوا اذا كان المقدمتان مش موجبتان وانما واحده موجبه وواحده جزئيه، واحده موجبه وواحده سالبه، ما عنده مشكله. فقط انه السالبه ما تكون جزئيه نظرا للشرط الاول. هي بس حفظ وترتيب وشجر. ايه شجروهن، ما في مثل التشجير، ما في وفلوس لا تشتروا كتب. لانه هلا مرات لقيت مؤسسه مساويه 3 أجزاء ازهار ترتيب مهول. يعني
لمين
هن مؤسسه
لمين ترتيب؟ لمين
ترتيب؟ للمنطق. ماشيين على نفس هاي الطريقة ونفس طريق منطقة المظفر، بس شيء مرتب رتب، يعني ماشي شوي شوي، حتى مع صور وأسهم وملونة، كل شيء بده شجر مسوينه مع تمرين، كل شيء مرتب. يعني لا مش غالي، أقل من 10 بالذات. إيه أقل من 10، هني مش غاليين إنه، لأنه هذا بيساعده بالمطالعة، بس مش يكون التركيز عليهم على حساب المتن اللي عم ندرسه. هذا بيكون مساعد، هذا بيكون نفترض بالعطلة، هذا بيكون أنا أخذت والله مطالب معينة خلصت أنا من المعاني نفترض، أو من مباحث الألفاظ، بياخد هذا الكتاب سوي فيه مراجعة، أو أنا قرأت المتن ركزت فيه تعبت كل شيء، عندي مجال براجع فيه لهذا الكتاب لأنه هو مسهل ومسلسل، أو بخلص بالدرس بعمل مراجعة فيه. هيك بيكون يعني الشغل. أقسامه: إذا توفر الشكل الرابع على شروط الإنتاج العامة والخاصة به تكون أقسامه المنتجة 1 2 3 4 5. عندك 14 إيه عندك 14 16 قسم، 5 منها منتجة. واضح. نلاحظ أن نتائج ضروب الشكل الثاني مش مكتوبين قدامكم، او بالكتاب مكتوبين، صح؟ الشكل الثاني عندي انا اياه. الشكل الثاني خلاصه اقسام الشكل الثاني، واضح؟ هي خلاصه اقسام الشكل الثاني موجودين هلا، صاروا قدامكم. الشكل الثاني ذاكر هو خلاصة أقسام الشكل الثاني ولا مش ذاكرن؟
لا ذاكر وصل الأقسام.
مش ذاكرن.
إذا توفر الشكل الثاني على شروط الإنتاج،
الشكل الثاني
في 4.
مش حاططن، يعني إذا بدك تنظر مش حاططن. كلمة وينتج 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 إذا شفتوهن، الأول وينتج، الثاني وينتج، الثالث وينتج. إسا بصوركن يعني إن شاء الله. إذا بتلاحظوا بالنسبة إلى الشكل الثاني الضروب الأربعة المنتجة نتيجتها كلها سالبة. بالنتيجه لاحظتوا أنتم أن نحن شو هو بده نحفظ، لأنه صح أنه تتبع أضعف المقدمة أخص أضعف المقدمتين أخص المقدمتين. يعني إذا كان عندك سالبة المقصد إنه أصلاً تجزم إذا سالبة، بس مش معناته إذا كانت موجبة منها تكون سالبة. مثل هون بالشكل الثاني ذكرنا هيك شيء نحن بعض الأمثلة،
بس
هون
يكون سالب لأنه بعد تختلف بالكاف الثاني.
إيه عفوا إيه عرفت صح، الشكل الثاني صح دائما سالبي، دائما في قصدي مقدمة سالبي.
بركب الثالث.
لا 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 هو عفوا لا
الثالث كله موجب أصلا.
إيه الكلام اللي أنا عم بذكره بالنسبة للجزئية يعني بالأمثلة لاحظته، جبت أنا بعض الأمثلة كله وكل وجبت النتيجة بعض وقلت أنها كاذبة، فهو هذا اللي بيجي معنا أنه ليس دائما إذا كانت المقدمتين إذا يعني لازم تكون في إحدى المقدمتين جزئية لتكون النتيجة جزئية، فقد تكون النتيجة جزئية مع كلية المقدمتين. واضح؟ بالسالب نفس الشيء، لكن سائبت أنه في كل هذه الضروب من الأشكال الأربعة كلما كانت النتيجة سالبة في واحدة من المقدمتين سالبة. اللي بدي أقوله أنه إذا لاحظنا النتائج في ضروب الشكل الثاني كلها سالبة، ونلاحظ أن نتائج ضروب الشكل الثالث كلها جزئية. الشكل الثالث مبلا فيه سالبة. قسم الثاني. فالمهم إنه كلها شو جزئية، ونلاحظ أن نتائج الشكل الأول مختلفة كل واحدة عن الأخرى بشكل تحصل عندنا بالنسبة للشكل الأول بيحصل عندنا بالنتيجة المحصورات الأربعة. يعني الشكل الأول إذا نتأمل بالنتائج، القسم الأول موجب كلية، ثاني سالب كلية، الثالث موجب جزئية، الرابع سالب جزئية. فنحن المحصورات الأربعة اللي أخذناهم تذكروا
بشكل الأول
المحصورات
كلية وجزئية سالبة وموجبة،
هني أربعة صح؟
ايه.
لأنه موجبة سالبة، موجبة كلية جزئية هو اثنان، سالبة كلية جزئية هو اثنان، صاروا أربعة. الشكل الأول بما أنه في نتائجه قد جمع المحصورات الأربعة يعبرون ويقولون بأنه الشكل الكامل أو الشكل الفاضل، الشكل الكامل أو الشكل الفاضل. وبالدقة إذا شفنا نتيجة فهي هذه لما شفنا المحصورات الأربعة من ضمن المحصورات الأربعة شوفي عنا موجبة كلية. شو يعني موجبة كلية؟ يعني كل ما كان عندك الماء عم بيغلي على درجة حرارة 100 فإذا يغلي فإذا درجة حرارته 100. نحن مش بهمنا إنه بالاستدلالات نعطي قواعد عامة، يعني سواء المنطقة أو كان الأصول أو كان الفيزياء أو الطبيعة، بهمه بعد ما يساوي لك استدلال يوصل إلى نتيجة كلية عامة تفيد المستفيد من هذا من هذه النتيجة. هو هذا همه، إنه بده يعطيك قواعد عامة، فإذا أعطاك قواعد عامة يكون هو قد استدل على صحتها وأعطاها لكل من يرغب فيها، بيخدها هو ساعتها بيطبقها على الجزئيات بسهولة. كل ما التقى في علم من العلوم أو في حياته على الموضوع اللي بينطبق عليه هذه القاعدة بسرعة بيطبق عليها الحكم لأنها جاءت كلية. فلذلك يقولون إنه الشكل الأول بما أنه هو الشكل الوحيد الذي يعطينا موجب كلية فإذا هو الشكل الذي يفيدنا فعلا في إعطاء القواعد العامة الكلية، لذلك هو الأهم. مقبولة بنشوفه فعلا مستخدم في العلوم، وهو الشكل الأسهل لا يحتاج إلى برهنة كما قلنا حتى نبين أنه منتج، بخلاف باقي الأشكال. بالنسبة إلى التطبيق فهذا إليكم، لأن أنتوا صرتوا ثلاث أرباع أساتذة، يعني بعت لكم الربع، بيخلص الربع الكتاب خلص. بعت لكم شو اسمه علي الدرسو، درسو ابني، شو يعني شو قصدك يعني؟ فكرت، أحسنت، أحسنت. أنا هذه جبتها هيك خدعة، شو إذا بكتابل ولا لا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.